الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومن اهتدى بهداه. في هذه الليلة 13 من ذي القعدة الحرام لعام 46 و400 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، نشرع في كتاب الحدود من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي إمام المحدثين وفقيههم وجبل الحفظ الذي كتابه الصحيح في الرفعة بمكان، حتى صار الإجماع ثابتا على أنه أصح الصحيح. وهذه مكرمة من الله عز وجل على أهل السنة عامة وعلى مؤلفه خاصة، وكل من يستفيد منه إلى أن تقوم الساعة. أنت إن استفدت من سنن أبي داود مع جلالته، أو من سنن الترمذي مع علمه، أو من سنن النسائي مع علله وفهمه، أو من غير ذلك من الكتب، تحتاج إلى النظر إلى الرجال والحكم فيهم. أما البخاري لا تحتاج إلى ذلك إلا لزيادة علم ولزيادة معرفة، وإلا فإن متونه ثابتة. ولذلك ذكر النووي وغيره أن لو حلف أحدهم أو قال بأن امرأته طالق إن لم يكن جميع ما في البخاري صحيح فقالوا لا تطلق. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الدرس 54 بعد 200 والألف، والأول من كتاب الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود جمع حد، والمذكور فيه هنا حد الزنا والخمر والسرقة. بعضهم جعل الحدود 5 وبعضهم جعلها 6: حد الزنا، حد الخمر، حد السرقة، حد القذف، حد الحرابة، حد الردة. وبعضهم يرى أن الخمر ليس بحد، إنما هو من باب التأديب. قال: وقد حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحد به في 17 شيئا، فمن المتفق عليه الردة والحرابة. فمن المتفق عليه حد الردة والحرابة ما لم يتب قبل القدرة، والزنا والقذف به وشرب الخمر سواء أسكر أم لم أسكر أم لا، والسرقة. ومن المختلف فيه جحد العارية وشرب ما يسكر كثيره من غير الخمر، والقذف بغير الزنا، والتعريض بالقذف، واللواط ولو بمن يحل له نكاحها، وإتيان البهيمة والسحاق، وتمكين المرأة القرد وغيره من الدواب من وطئها، والسحر وترك الصلاة تكاسلا، والفطر في رمضان. وهذا كله خارج عما تشرع فيه المقاتلة، كما لو ترك قوم الزكاة ونصبوا لذلك الحرب. وأصل الحد ما يحجز بين شيئين فيمنع اختلاطهما، وحد الدار ما يميزها، وحد الشيء وصفه والمحيط به المميز له من غيره، وسميت عقوبة الزنا ونحوها حدا لكونها تمنع المعاودة، أو لكونها مقدرة من الشارع، وللإشارة إلى المنع سمي البواب حدادا. قال الراغب: وتطلق الحدود ويراد بها نفس المعاصي، كقول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. وعلى فعل فيه شيء مقدور، ومنه من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وكأنها لما فصلت بين الحلال والحرام سميت حدودا، فمنها ما زجر عن فعله، ومنها ما زجر عن الزيادة عليه والنقصان منه. وأما قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله، فهو من الممانعة، ويحتمل أن يراد استعمال الحديد إشارة إلى المقاتلة. وذكرت البسملة في رواية أبي ذر سابقة على كتاب. قال رحمه الله: باب ما يحذر من الحدود. قال: كذا للمستملي ولم يذكر فيه حديثا، ولغيره وما يحذر عطفا على الحدود. وفي رواية النسفي جعل البسملة بين الكتاب والباب، ثم قال: لا يشرب الخمر، وقال ابن عباس إلى آخره. باب الزنا وشرب الخمر، أي التحذير من تعاطيهما، وهما كبيرتان من كبائر الذنوب وعظيمتان من عظائم الآثام. وتعرف الكبيرة بكون الحد قد جاء به الشرع فيها. والزنا فتنة عظيمة وأسبابها كثيرة، ومن أشهرها وأكثرها إطلاق البصر. ولذلك أمر الله الرجال بغض أبصارهم كما أمر النساء بغض أبصارهن. وقد ذكرت في كتابي إفادة ذوي الأفهام شرح عمدة الأحكام 25 سببا من أسباب الزنا أعاذنا الله وجميع المسلمين منه. هذه الرذيلة التي يقع بها فساد المرأة على زوجها وفساد الزوج على امرأته، ويقع بها اختلاط الماء، وتقع بسببها الأسقام والأمراض والتغيرات والتحولات الكثيرة. وما فشت في قوم إلا سلط الله عليهم من الأمراض ما لم تكن في غيرهم، ويقل معها الحياء، وتضعف المروءات، وتكسر الدياثات. وسماه الله في كتابه فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، إذ أنها من أفحش ما يكون من الأفعال. ولذلك كان حد الزاني البكر أن يجلد في جمع من الناس لإظهار عيبه وفضيحته، بل قال الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فينكل بهم على رؤوس الأشهاد. وإن كان ثيبا جعل الحد الرجم، انظر القاتل قتل بسيف، وهكذا اللوطي يرمى من شاهق على الصحيح، وذهب بعضهم أنه يرجم، بينما تجد الزاني يرجم بالحجارة، ربما ما يموت إلا بعد عذاب أليم، هذه في رأسه وأخرى في رقبه وثالثة في جنبه وربما إحداهما في عينه، ولم تكن مثله لتأديب وزجر أصحاب هذه الفعلة القبيحة. وقد سعى الكفار كثيرا وما زالوا لمنع إقامة حد الزنا، والسبب في ذلك أنهم يريدون إشاعة الفاحشة، بينما لو طبق الحد علمت المرأة لا سيما المحصنة أنها مرجومة، وعلم الرجل المحصن أنه مرجوم لخافوا على أنفسهم. وهكذا حتى البكر لو علم أنه مجلود مفضوح، فمهما كان الإنسان يخشى من الفضيحة والعيب، والمعافى من عافاه الله، لسيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفشو فيها الزنا، المعافى من عافاه الله. والشأن كما قال ابن حزم في كتابه طوق الحمامة، ليس الصالح الذي يوضع في أماكن الفساد ويطلب منه الصلاح، ولكن الصالح من إذا أبعد عن الفساد لم يبحث عنه. فلا تذهب بنفسك أو من إليك إلى أماكن الشر والفساد وتطلب السلامة، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ما في الرجال على النساء أمين. وهكذا لا تقل هذه المرأة في العفة بمكان، حتى وإن كانت من المصليات الصائمات القانتات العابدات، إن وجدت من يسعى بعدها لربما أثر فيها وأفسد قلبها وحوله، لأنها ضعيفة. خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. والنبي صلى الله عليه وسلم حين سمع حاديا يحدو يا أنجشه رويدا سوقك بالقوارير، سماهن قوارير لسرعة الانكسار ولعدم الانجبار، هذه مصيبة، يعني سريعة الانكسار وصعبة الانجبار، وإلا لو كانت بعيدة عن الانكسار لثبتت، ولو كان الانجبار سهلا لزال، لكن تبقى المسبة ربما على عائلتها وهم في عفة، وربما لحقت زوجها وهو في عفة، وربما عجر به أبناؤها وهم في عفة، فمصيبة هذه الفعلة القبيحة. فلذلك ينبغي للمسلمين أن يراقبوا الله عز وجل في أنفسهم وفي غيرهم، لا تسعى في إفساد نفسك ولا في إفساد غيرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه شاب يقول إذن لي في الزنا، رد عليه بدليل فطري عقلي: أتحبه لأمك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أتحبه لعمتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. أتحبه لخالتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. وهذا شأن الناس، شأن التركيبة البشرية: أخت، بنت، عمة، خالة، أم، وهكذا حتى الجارة. كان العربي يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وقد كان الناس على هذا الأمر إلى عهد قريب. ربما تجد أبناء البادية يسكنون في الخيام والأمر على الستر والعافية، لكن الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي، سهولة المراسلة، سهولة المحادثة، سهولة وصول الصورة إلى غير ذلك، أدى إلى الفساد العريض. وباب الإنترنت باب واسع، من بحث عن الشر لقيه، ومن كان حريصا على نفسه بعد توفيق الله له ما يجد فيه ما يجده الغير. فهو عبارة عن بوابة لأرض واسعة، يدخل منه المصلي، ويدخل منه الموحد، ويدخل منه الطائع، كل يجد بغيته. وربما دخل فيه السارق والزاني والفاجر ويجد بغيته. ولا علاج لهذه الفاحشة مثل تقوى الله ومراقبة الله. لا تجعل الله أدنى الناظرين إليك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وأيضا الجزاء من جنس العمل، ربما تفعل شيئا فيفعل فيك، وعند ذلك تعرف معرة الجريمة التي ارتكبتها. ثم إن هذه الشهوة زائلة، بمجرد أن ينتهي من نزوته وفعلته وإذا به يتألم. ولذلك يذكر بعض من كتب في الدراسات التي تتعلق بالأفلام الخليعة الماجنة المنتشرة، أن كثيرا من متعاطيها ينتحر، سواء من الرجال أو من النساء، ينتحر في آخر المطاف لما يصاب به من الهم والغم وضيق الصدر لسوء هذه الفاحشة القبيحة السيئة النتنة، التي أسأل الله عز وجل أن يعافي شعوب المسلمين منها. وحتى عذابهم في الآخرة وفي القبر من جنس فعلهم، تأتيهم نار من تحتهم، من تحتهم تبدأ بالأجزاء السفلى، لأن الزنا يقع بالأجزاء السفلى. فإذا أتتهم ضوضوا صاحوا، وهكذا يرفعون في مثل التنور حتى إذا وصلوا إلى أعلاه عادوا إلى أسفله، لأن من واقع هذه الفاحشة قل أن يتوب منها إلا إذا قد عجزت أركانه، وإلا تجده كالتيس، كما قال صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدهم كالتيس، ينتقل منها هنا ومنها هنا. وربما زوجته تنتظره وهو يبحث عن غيرها، يزين له الشيطان ذلك العمل السيء، ولذلك يبقى عذابهم على هذا الحال. وجاء في بعضها أنهم يعلقون في عراقيبهم، أشد شيئا انتفاخا وأسوأه منظرا. سبحان الله، الزناة والزواني يحرصون على الرشاقة، يحرصون على الرائحة الطيبة، يحرصون على التجمل، فكان الشأن أنهم يعذبون أسوأ شيء منظرا وأشده انتفاخا وأنتنه ريحا. فيحصل أحدهم العذاب الشديد بلذة عابرة كان باستطاعته أن يتخلص منها بغشيان زوجته أو بغير ذلك من الأمور التي تباح الشريعة، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهكذا جوز أهل بعض أهل العلم أنه إذا كان بين أن يقع في الزنا أو اللواط أو يفعل العادة السرية أن يبادر بالعادة السرية، لأنها وإن كانت محرمة إلا أنه دفع بها شرا عريضا كان يلزمه، نسأل الله السلامة والعافية. وهناك قصص كثيرة لأصحاب العفة، أشهرها قصة يوسف عليه السلام. أصحاب العفة لا أسوأ إليهم من هذه الفاحشة، انظر إليها في حال شبابه وقوته، ودعته في خلوة وجهزت له كل ما يحتاج إلى الجهاز وطلبته، وهذا قد لا يقع من بعض الزوجات أو من كثير من الزوجات لأزواجهن تتحرج منه، وإنما ربما تتزين لها وتعمل بعض ما يدل على رغبتها. وهنا قالت له بالكلام الفصيح بعد أن جهزت كل ما يدل على أنها تريد الوقاع، هيت لك، وربما أشارت له هيت لك، ومع ذلك صرف الله عز وجل عنه هذه الفعل القبيحة. ولقد همت به، يعني همت مع الفعل، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، خاطرة وقعت في قلبه لم يؤاخذه الله عليها، ورأى البرهان الذي صرفه الله به عنها وسلمه الله. فهنيئا لمن اقتدى بيوسف، والويل لمن كان شأنه الاقتداء بالفسقة المخالفين للشريعة في هذا الباب وغيره. تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة كتب من كتبه على شؤم هذه الفعلة، سواء في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين وهكذا الداء والدواء، وابن حزم تكلم عن بعض ذلك في كتابه طوق الحمامة. وإن كانت هذه الكتب المذكورة لا سيما روضة المحبين وطوق الحمامة بعضهم لا يحب القراءة فيها، وفعلا لابد أن يكون من ذوي النزاهة، لأن فيها أبواب إن كان من أصحاب الشر ربما جرى بها إلى شر. ولذلك ابن حزم حين ذكر ما ذكر من القصص خشي أن يظن به ظن السوء في هذا الباب، فقال في معرض كلامه: والله ما ألقى الله أني كشفت إزاري على حرام. وهذا لا سيما هو كان في مرتبة الوزراء، ومع كثرة العبيد والإماء، ومع كثرة ربما الخلطة، ومع ذلك عصمه الله. وفي الجواب الكافي: فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد بموجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. وقد قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فأخبر عن فحشه في نفسه، وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان، كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا. ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلا، فإنه سبيل هلك وبوار وافتقار في الدنيا وعذاب وخزي ونكال في الآخرة. ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد ذم، فقال: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه، فلا سبيل إلى الفلاح بدونه، فقال: قد أفلح المؤمنون، حتى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلى قوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا يتضمن ثلاث أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين ومن العادين ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان، ووقع في اللوم، فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك، والله المستعان. فالعافية لا يعدلها شيء. احرص على نفسك، واحرص على من يليك، وحذر من هذه الفعل القبيحة، وحذر من أسبابها والطرق الموصلة إليها. ولذلك حرم الاختلاط، وحرم الغنى، وحرم النظر إلى غير محرم، وحرمت الخلوة، وحرم الخضوع بالقول، وحرم التبرج إلى غير ذلك، كله لسد ذريعة الزنا. فصارت المحرمات التي ربما لو كانت مباحة أفضت إلى الزنا كثيرة، وكثيرها من الكبائر، حتى سفر المرأة بدون محرم لهذا الغرض. وهكذا لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، في أمور كثيرة. نسأل الله العافية لنا ولأبنائنا ولنسائنا وجميع المسلمين. لا يبخل الإنسان بالدعاء لنفسه ولغيره ومن يليه بالعافية، فإن المعافى من هذا البلاء من عافاه الله، والمبتلى من ابتلاه الله. وقال ابن عباس: ينزع منه نور الإيمان في الزنا، أي إذا زنى الزاني. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني هذه ليست من أفعال المؤمنين ولا من أفعال المتقين، بل من أفعال السيئين. ويروى عن ابن عباس أنه يرفع الإيمان منه، فإذا نزع عاد إليه، يعود مع ضعف إيمانه، وهو فاسق بكبيرته وجريرته، والله المستعان. وشرب الخمر أيضا من كبائر الذنوب، ولذلك حرم الله الخمر في كتابه، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وأمر تحريمه مجمع عليه، وتوعد شاربه في الدنيا إن مات عليه ألا يطعمه في الآخرة، هذا إن كان من أهل الجنة، فما بالك إن كان من أهل النار. كم سيعذب بشربه للخمور ومعاقرة الزور، وهو أم الخبائث. إذا شربه الإنسان لا تسأل عنه، صار كالمجنون، بل ربما أسوأ من المجنون. فكثير من المجانين لا يتعدون على الحرم، أما شارب الخمر ربما أتى الحرمات وكان من المفسدين ومتعاطي السيئات. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر لشؤمه وسوءه وفتنته. وقد تنزه أناس عنه في الجاهلية لسلامة عقولهم، وتدرج في تحريمه في القرآن، أولها وإثمهما أكبر من نفعهما، فيهما إثم كبير، ثانيها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثالثها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قام عليهم وقال: إن الله يعرض بالخمر، فمن كان عنده منه شيء فليبعه. ثم بعد ذلك أمر بإحراقه. فهذه كبائر نسأل الله العافية منها. صار الخمر في كثير من البلدان يباع كأنه عصير. قال رحمه الله في سند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا النهبة. وجاء أيضا عن ابن عباس، وجاء عن غيره بقريب من لفظ أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا دليل على شؤم هذه القبائح وهذه الكبائر التي يتعاطاها الكثير من الناس، لا سيما في هذه الأزمنة. بل صارت بيوت للزنا، وصارت محلات للخمر، وأكثر مطارات العالم حين تمشي فيها ترى من عجائب الخمر ما يخشى المؤمن على هذه الخليقة من الفناء والإبادة، لولا أن الله عز وجل حليم. وإلا ربما تجد في بعض المحلات الخمر أكثر من الماء، ثم إن الماء بالقنينات الصغيرة والخمر بالقنينات الكبيرة، بل ربما بعضها إلى البراميل، ويتفننون في صنعها، ونسأل الله السلامة والعافية. قال: قيدنا في الإيمان بحالة ارتكابه له مقتضاه أنه لا يستمر بعد فراغه، وهذا هو الظاهر. ويحتمل أن يكون المعنى أن زوال ذلك إنما هو إذا أقلع الإقلاع الكلي، وأما ما لو فرغ وهو مصر على تلك المعصية فهو كالمرتكب، فيتجه أن نفي الإيمان عنه يستمر، ويؤيده ما وقع في بعض طرقه كما سيأتي في المحاربين من قول ابن عباس: فإن تاب عاد إليه. ولكن أخرج الطبري من طريق نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، فإذا زال رجع إليه الإيمان، ليس إذا تاب منه ولكن إذا تأخر عن العمل به. ويؤيد أن المصر وإن كان إثمه مستمرا لكنه ليس إثمه كمن باشر الفعل كالسرقة مثلا. هذه المباحث العقدية أحيانا تضعف الترهيب في بعض المسائل، ولكن أهل العلم يبينون هذه المسألة حتى لا يتمسك بها خارجي أو يقع بسببها قنوط للعبد. وإلا فالحديث على الوعيد أن من تعاطى هذه القبائح لا يثنى عليه بمسمى الإيمان، وإن كانت لا تخرج من الإسلام، وإن كان يبقى في مسمى الإيمان من حيث أنه ليس بكافر، لكن لا يثنى عليه به، فلا يدخل في معنى قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال في الجواب الكافي: وقال: غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم، وقال: إياكم الجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لا نبد منها. قال: فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقا. قالوا: وما حقا؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فالنظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. قال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين، موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه. وهذا من أعظم العذاب، أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدر على بعضه. قال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه وعلى عن بعضه أنت صابر. وهذا بيت يحتاج إلى شرح، ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر عليه، إلى غير ذلك مما ذكر. ولذلك جاء في الحديث: احفظوا فروجكم، وقبله: غضوا أبصاركم واحفظوا أيديكم. ترابط البصر يطلق وليتمتد، والفرج يفعل الفعل المستقبح كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. في بعض البلدان يتسافدون تسافد الحمر، لا حياء ولا عيب ولا مروءة ولا شيء. أما الدين، بعضهم ما عنده دين، كافر، وبعضهم حتى من أهل الإسلام أضعه جدا، والله المستعان.